كما رأينا في التعليق على النموذج التنموي الجديد، هناك يعني جوانب عديدة، سواء من باب التمويل، سواء من باب التقنيات، سواء من باب الأولويات الاقتصادية إلى آخره، يعني قد غابت أو يعني فيها شيء من إعادة إنتاج ما هو معروف ومألوف في يعني التقارير السابقة، في التقارير السابقة. ولذلك يعني الهدف ديالنا اليوم هو أننا نعطي واحد البديل، واحد التصور بديل عن هذا التصور الذي يعني أعطي لنا، لأن الكثير من الأشياء كما قلنا نلاحظ أنها يعني فيها شيء من إعادة إنتاج المعروف والمألوف في النموذج التنموي. إذن أول شيء يمكننا نوقف عليه هو الجانب الاقتصادي، هو الجانب الاقتصادي والجانب التمويلي، الجانب الاقتصادي والجانب التمويلي. إذن في الجانب التمويلي اللي وقفنا عليه في النموذج التنموي الجديد هو واحد يعني نوع من الاعتراف الضمني بضرورة زيادة المديونية. حقيقة هذه المسألة هذه لقيناها في نهاية يعني نهاية التقرير، ويعني كانت ملفتة للانتباه. ولذلك اليوم يعني نحاول نديروا جوج ديال المحاور، ثلاثة المحاور كبيرة حول النموذج التنموي. المحور الأول غيكون حول النموذج الاقتصادي العام، النموذج الاقتصادي العام. المحور الثاني غيكون مقترحات حول دور الصكوك التي غيبت تماما من النموذج التنموي الجديد. والمحور الثالث غيكون اقتراح حول دور الأسواق المالية، الأسواق المالية التي أعطيت لها يعني واحد الصبغة يعني جد غريبة ومغتربة في النموذج التنموي الجديد، حيث يعني يراد لها أن تتبع شبرا بشبر الطريق التي يعني التي سلكتها البورصات العالمية والتي أدت بها إلى أزمة 2008. إذن في المحور الأول هو من ناحية الاقتصادية العامة، نقول أولا من جانب الحكامة والسياسة من ضروري أن تتوفر يعني إرادة سياسية قوية، يعني في غياب الإرادة السياسية لن يتغير الكثير، طموحة إلى يعني الأهداف السامية في هذا الباب. ثم عندنا ضرورة أن يكون هناك يعني تصور مجتمعي شامل. لماذا؟ لأن الكلام عن نموذج تنموي دون تصور مجتمعي يعني فيه نقص. لماذا؟ لأن في الأخير الاقتصاد خادم للمجتمع وليس العكس. كذلك يجب التطرق إلى إشكالية كبرى في النموذج المغربي، هو قضية امتزاج السلطة والمال في كثير من الميادين التي نجد فيها يعني مثلا وزير لقطاع ما وله شركة وهو مساهم في شركة، لا نقول مسير، نقول مساهم أو مساهم قوي في شركة تعمل في ذات القطاع، هذا إشكال كبير. كذلك نحتاج يعني قضية متعلقة بالشفافية، وهي إعادة النظر في قضية اللوائح الانتخابية التي هي عرقلة كبيرة لنقل إرادة المواطن إلى الساحة السياسية. كذلك من ناحية الحكامة والسياسة عندنا غموض وعدم وضوح في إطارات المسؤولية، وهذه تطرق لها يعني النموذج التنموي لكن لم يعطينا حلول واضحة. كذلك نحتاج إلى برنامج حقيقة، وهذه النقطة جد مهمة، برنامج لتطوير الاقتصاد الإسلامي، لأن الاقتصاد المبني على الديون والمديونية والربا يعني وضحت يعني معالم الفشل دياله في يعني محطات عديدة، وخصوصا الأزمات التي ادعي أنها بسبب المديونية المفرطة والفوائد الربوية تتفاقم. كذلك يعني نحتاج تخطيط لمنظومة بديلة في التصور الاقتصادي، حيث الآن التصور الاقتصادي هيمنت عليه النظريات الليبرالية والمبنية على تقديم الأولويات المالية على الأولويات المجتمعية. كذلك نحتاج للتطرق إلى قضية الاحتكارات الموجودة في ميادين كثيرة والتي تسيء حقيقة إلى النمو في دولتنا. ثم كذلك يجب التطرق لفساد القضاء الذي اعترف به النموذج التنموي الجديد في نظر المستثمرين، لأن يعني تصور المستثمر يأتي بثروة أو بمبلغ مالي ويريد يعني الاستثمار في بلد، لكن قضية القضاء وشفافية القضاء وسرعة القضاء يعني هي من المحفزات للاستثمارات الخارجية. كذلك يجب مراقبة قضية الهجرة وخصوصا هجرة الأدمغة التي هي يعني تشكل نزيف للمجتمع المغربي الذي ينفق يعني 18 سنة من البناء في موارده البشرية ثم يراها تذهب لتنتج في مكان آخر، وهذا إشكال كبير. ثم يعني في المحور الأول كذلك نحتاج إلى تعديلات في مجال التعليم، خصوصا يعني التوجهات الجامعية التي تركز كثيرا على العلوم الإنسانية، يجب ربما إعادة النظر في العدد الذي يتوجه إلى هذه الشعب المتعلقة بالعلوم الإنسانية، ودفع الشباب أكثر إلى بعض العلوم التقنية. لا نقول كل الشباب يجب أن يذهب إلى العلوم التقنية والبرمجية إلى غير ذلك، لكن نرى أن في الأسواق تقريبا الميدان الواحد الذي يفوق الطلب فيه العرض هو ميدان البرمجة والمعلومات. كذلك يجب تكوين أفواج من طلب الباحثين في المالية الإسلامية، حيث هو يشكل يعني هذا الميدان ركيزة بالنسبة للنموذج التنموي الذي نتطلع إليه، والذي يكون بعيدا عن سياسات الدين والمديونية التي تغرق الدول في التبعية. كذلك يعني نحتاج في جانب الاقتصاد أن نحقق شيئا من القوة والعزة الاقتصادية لتدخل يعني في إطار البرامج التي نرمو إليها، وقد لمح لذلك النموذج التنموي الجديد من خلال قضية لا سوفرينتي، يعني أن تكون هناك استقلالية في المواد الأساسية على الأقل من ناحية الإنتاجية. كذلك يجب أن نلاحظ أن الجبايات والضرائب المرتفعة لا تحفز أصحاب المشاريع، خاصة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقد وجدنا مع الأسف أن من توجهات هذا النموذج التنموي الجديد من توجهاته توسيع الإطار الضريبي في مجالات كثيرة، وهذا يجعل أن أناس أكثر ستؤدي ضرائب أكثر، والمطلوب هو ترشيدها أولاً والتركيز وخصوصاً التركيز على تحفيز المقاول الصغير والمتوسط، لأنه هو حقيقة الذي ينشئ المشاريع التي تخلق ثروة وتوظف اليد العاملة الكثيرة. كذلك يعني لابد من تغيير معايير الجدوى والنجاح في المجتمع، يعني حتى نركز على الفئات المجتمعية المنتجة والمبدعة عوض يعني لاعبي الكرة والفنانات والفنانين وبعض البرامج يعني الغير المفيدة في النمو وفي المجتمع. ثم كذلك عندنا إشكال كبير، وهذا مبني على تصورنا للاقتصاد، ألا وهو إغفال الجانب الإنساني، حيث يعني لازلنا في قضية حتمية النمو. فحقيقة يجب أن نرجع إلى ركيزة الإنسان في الدورة التنموية، لأن الأول شيء يبنى قبل التنمية هو الإنسان. فالأولوية الحقيقية هي الإنسان للإنتاج، والإنتاج يأتي تبعاً، وهذا كنا يعني لمحنا له لما قلنا أن من الأشياء التي ركز عليها النموذج هو الاندماج من خلال التنمية، وهذا خطأ في نظرنا، لأن عوامل الاندماج في المجتمع يجب أن لا تكون اقتصادية ومادية أولا، بل تكون يعني إنسانية وأخلاقية وروحية أولا. كذلك يجب أن ننتفع من مميزات الاقتصاد الإسلامي، وهنا عندنا تجارب كثيرة من دول كثيرة لها باع طويل في الاقتصاد الإسلامي وتمويل بعض المشاريع دون ديون، دون مديونية، وألح على هذا الجانب، أي تمويل المشاريع دون مديونية بوسائل مثل الصكوك التي سنتحدث عنها في المحور الثاني. كذلك يعني كذلك يجب أن لا تركز الدولة على ميادين ستتجاوز في المستقبل القريب. يعني مثلا وجدنا في بعض المشاريع استثمارات مثلا في الشمال، في شمال المغرب، استثمارات كلفت الدولة ملايين الدراهم، ولما أجريت الإحصائيات حول جدوى هذه الاستثمارات وجدنا أن منصب الشغل، إنشاء منصب شغل واحد كلف الدولة 1,000,000 درهم، وقد تحدثت جريدة لوماتا على هذا المسألة. حقيقة يعني 1,000,000 درهم لو أعطيت لمقاولين ربما يحدثوا بهذا المبلغ 10 فرص شغل أو أكثر من ذلك. كذلك يجب نهج مخطط واضح للأسواق المالية التشاركية، وهذا شيء لا زالت الدولة متأخرة فيه، فلا زالت عندنا فقط الأسواق المالية العادية المبنية على المضاربات والربا والغرام إلى غير ذلك. ثم التركيز على قضية التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية عن طريق استثمارات تنموية وبنية تحتية فعالة تستجيب للحاجيات الملحة للدولة. كذلك يعني استقطاب الأموال المتداولة خارج المنظومة المالية التقليدية، والبحث عن تمويلات متنوعة غير المديونية ذات كلفة منخفضة قادرة على تحمل الأزمات المالية، وهذا أمر سنفصله كذلك. ثم وضع يعني هيئات رقابية خاصة لها علاقة بالهيئات الرقابية التقليدية تناسب طبيعة عمل المنظومة الاقتصادية الإسلامية مثل الهيئات الشرعية. وكذلك يعني أن نسرع وتيرة إدماج بعض المنتوجات المالية التشاركية كبديل للمواطن. المحور الثاني اللي أريد أتحدث عنه هو قضية المقترحات حول الصكوك ودورها في نموذج التنموي. فالصكوك حقيقة ماذا تمثل؟ ما هي الصكوك؟ الصكوك هي عبارة عن شهادات استثمارية مبنية على أصول شرعية، يعني مبنية على عقود شرعية، فقد تبنى على الوكالة، وقد تبنى على الإيجار، وقد تبنى على المشاركة، ولكل يعني مزيات. فالصكوك تمثل بديلا شرعيا لسندات الدين القائمة على الربا، وقد صارت يعني وجهة عالمية حظيت باهتمام بالغ من العلماء خاصة بعد الأزمة المالية سنة 2008، وكذلك من المستثمرين. فهي وسيلة فعالة لجذب المدخرات وتوفير السيولة اللازمة لإقامة المشاريع، ومن هنا تبرز أهميتها في التنمية كأداة من أدوات الهندسة المالية الإسلامية. وهنا نعطي يعني بعض المقترحات المتعلقة بالصكوك. أولا، توفير الأجواء الملائمة للاستثمار من خلال تهيئة البنية التحتية المطلوبة وتشغيل النقود بما يحقق المصلحة، يعني الإطار القانوني. ثم يعني هذا الإطار يعني توجيه التمويل والاستثمار للقطاعات الأكثر حيوية ونحو القطاعات المهمة مثل الصناعة وبعض القطاعات الأخرى التي لها قيمة مضافة مثل المعلومات، وكذلك المشاريع الصغيرة. كذلك يعني عندنا بعض الصكوك تناسب التمويل الزراعي، ونعرف أن المغرب لا يزال رهين لقطاع الفلاحة والزراعة، وعندنا صكوك تلائم هذه الصناعات مثل صكوك المزارعة وصكوك المغارسة وصكوك المساقات وصكوك السلم إلى غير ذلك من صكوك التي تمكن من إنشاء يعني أو إحداث نمو لإطار الفلاحة أو قطاع الفلاحة دون مديونية. على شكل استثمارات طويلة الأجل أو متوسطة الأجل أو قصيرة. كذلك يجب أن تسعى الدولة لإحداث أو توفير فرص استثمارات قصيرة الأجل بمخاطر متفاوتة، حتى يعني يجد المستثمر الذي يريد استثمار أموال بمخاطرة عالية صكوك، وكذلك من يريد استثمار الأموال بمخاطرة قليلة يجد كذلك وسائل استثمارية. كذلك يعني يجب تشجيع عقود المشاركات حتى في الصكوك، وممكن للبنك المركزي أن يصدر صكوك في حال الانكماش ضمن السياسة النقدية، وهنا نجد أنه من الممكن أن ندير سياسة نقدية دون اللجوء إلى الفوائد الربوية، وكذلك يعني وضع يعني سياسات للقضاء على الاحتكارات. هذا بالنسبة للمحور الثاني الذي تحدثنا فيه حول الصكوك، وهي شهادات استثمارية تمكن من إنشاء يعني نمو بدون مديونية. المحور الثالث الذي أردت أن أتحدث عنه هو محور الأسواق المالية في النموذج التنموي. حقيقة لما نقرأ النموذج التنموي، وقد يعني قرأته كاملا، نجد أن الأسواق المالية لم تذكر إلا لتوسيع رقعة المديونية وتسكيك الديون والمديونية الخاصة والديون قصيرة الأجل والمشتقات المالية، يعني توصيات خطيرة للغاية ومشكلة جدا لمن له وعي بالتاريخ وتاريخ الأزمات الاقتصادية. ولذلك الذي نصيبه نحن للوصول إلى نموذج تنموي جديد هو أولا في المحور الثالث المتعلق بالأسواق المالية، هو إحداث مؤشر بورصة للمطابقة الشرعية عندي الشريعة compliant، وهذا الشيء في طور الإنجاز. كذلك يعني لكن الإنجاز الذي سينجز ربما قد يكون يعني مثل بعض الإنجازات في بعض الدول التي يعني ليست ترقى إلى تطلع يعني الفاعلين في الميدان. كذلك يعني إشراك رقابة الشرعية في رقابة المالية للأسواق المالية. كذلك تكوين مدققين شرعيين ومحاسبين مختصين للمالية التشاركية. فيستغرب أن تكون للشركة مستشار قانوني ومستشار تسويقي ومستشار في الإدارة وليس لديها يعني مستشار شرعي، ونعلم أن جميع الشركات قد تقع في الحلال أو الحرام بسبب أنها تنشئ بيوع، والبيوع فيها الحلال والحرام. كذلك يعني يجب إنشاء ترسانة قانونية مستقلة متعلقة بالرقابة والإشراف على البنوك التشاركية، تشجيع الشركات المطابقة للشريعة بإعطائها خاتم أو وسام أو شعار، يعني يعلم الإنسان أنه سيستثمر في شركة يعني لها رقابة شرعية وتدقيق شرعي. كذلك فتح البورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الاكتتاب في رأس المال. كذلك يعني تبسيط مفاهيم الصكوك الصغيرة ذات المنفعة العامة، ثم إشراك المشاركة المتناقصة كأداة تمويل تضامني، قضية الكراود فاندينج ألا وهو التمويل من الجماهير، وقد أحدثت آليته القانونية الآن، لكن هل سيدخل يعني حيز التنفيذ وخصوصا في قضية البورصة؟ هذا سؤال. كذلك نحتاج وضع معايير للولوج للأسواق المالية، فيجب وضع نظام لاختيار من له الحق في الولوج إلى الأسواق المالية احترازا ممن فيه جشع وحب لتكديس الثروة. كذلك وضع آليات لضبط المخاطرات، لأن الزيادة في المخاطرات تزيد من هشاشة نظام السوق المالي. ثم إدخال الأخلاق كركيزة في المواد المدروسة التي ستشتغل بها الأسواق المالية، وأن تصبح الأخلاق معياراً لنجاح الشركات وبروزها في الأسواق المالية. يجب أن نعلم أن اليوم في المدارس الاقتصادية قليل من المدارس أو تكاد تنعدم المدارس التي تدرس الأخلاق، وهذا إشكال كبير، لأننا ننتج يعني فاعلين اقتصاديين الأخلاق يعني هي من بعيدة من أولويات عمله. كذلك يجب تعطي المجازفة لا سبيكولاسيون، ووضع آليات للتقليل من إمكانية المجازفة على المدى القصير مثل High Frequency Trading و Day Trading. هذه مسائل يعني يجب تجنبها، وكذلك يعني يجب تفادي العقود المستقبلية لفيوتشرز، لأنها يعني تصبح ذات قيمة منخفضة عند حلول الأزمات وغير قابلة للتداول، وهذا يعرقل الأسواق المالية. كذلك شركات التأمين يجب تأطير وروجها للأسواق المالية ووضع آلية استباقية لتقنين إمكانية دخول شركات التأمين للأسواق المالية، لأن وجود شركات التأمين في الأسواق المالية يجعل الفاعل الاقتصادي في السوق المالية يأخذ مخاطر أكبر، وهذا إشكال في حد ذاته. كذلك يجب حظر، حاليا في المغرب هو غير متاح لكن قد يتاح، فنوصي بحظر قضية البيع على المكشوف، يعني لافونتا ديكوفير، بيع ما ليس عندك، لأنها آلية تساهم في زيادة يعني حدة الأزمات. ثم يجب إبعاد المشتقات المالية إبعادا تاما من الأسواق المالية، لأنها يعني جد معقدة لدى المستثمر وتصبح غير قابلة للتداول عند اشتداد الأوضاع، كما أنها بمثابة المفاقم للدورات الاقتصادية والمضاعف لحدة الأزمات في الدورات الاقتصادية عند النمو عند الأزمات. اليوم نجد أن قيمة المشتقات المالية في السوق تمثل 12 ضعف مقارنة مع المنتوج العالمي الخام، وهذا شيء يعني مشكل جدا. كذلك يعني تعقيد المنتجات، يجب أن تبقى المنتجات بطريقة مبسطة حتى يفهمها المستثمر في الأسواق المالية. ثم يجب حظر قضية سبوفينج، والسبوفينج هذه مسألة يعني تمارس في بعض الأسواق المالية لكن ربما قد لم تصل بعد في السوق المغربي. سبوفينج هو النجش، أي إرسال طلب أو إرسال معاملة ثم إلغائها قبل أن توضع بهدف يعني التشويش على السوق، وهذا النجش طبعا لا يجوز في الشريعة. كذلك يجب تأطير إمكانية لاربيتراج فيسكال إيغيغلومونتير. لماذا؟ لأن تمكن من المقارنة بين البيئات والأسواق واختيار أقلها انضباطا، وهذا يعني مشكل جدا. كذلك المحاسبة الموازية، لا كونتابيليتي اور بيلون، يجب تأطيرها حتى تكون يعني حتى لا تكون هناك معاملات كثيرة دون رقابة، لأن الأغبيلون ما هو خارج الميزانية للشركات يكون يعني خارج رقابة المراقب. كذلك يعني قضية البيع والشراء للأسهم والسندات والأصول طوال اليوم، يعني لا كوتاسيون كونتينيو، هذا إشكال يعني يجب النظر فيه، وربما ربما ربما رجوع إلى قضية الفيكسينج. ما هو الفيكسينج؟ الفيكسينج هو طريقة تشتغل بها بعض الأسواق المالية، حيث يعني تتم مداولة واحدة تجمع جميع المداولات لليوم، وتكون هناك مداولة واحدة تجمع جميع البيوع والشراءات في اليوم، وتتم في مناسبة واحدة في اليوم، ولا يكون هناك بيع وشراء وبيع وشراء طوال اليوم. كذلك قضية الانفتاح المبالغ نحو رؤوس الأموال الخارجية، يجب أن تكون في إطار مراقبين شرعيين لهم مؤهلات أعلى وأجور أفضل من الفاعلين في الأسواق المالية، وإلا كانوا دائما تبعا وربما تجاوز الفاعل المراقب، وهذا إشكال. قضية الضغط وجمعيات الضغط لوبيينج على المشارع، هذه قضية يجب تأطيرها لأنها تزداد مع توسع إطار المعاملات الاقتصادية، ثم يصبح المشارع خادما لجمعيات الضغط، وهذا يعني يجب أن يوضع له تأطيرا. قضية تضارب المصالح، هذه كذلك يعني إشكالية يجب أن يتطرق لها العاملين في الجانب التشريعي. ثم كذلك هيمنة التحليلات السلوكية، الاناليز كومبورتمنتال، مع التحليلات الموضوعية، الاناليز اوبجيكتيف دي زونتربريز. هذه الهيمنة ديال التحليلات السلوكية قد تصدر او تحدث يعني تشويشا على نجاعة السوق لإعطاء الأثمنة الحقيقية في الأسهم والأصول. قضية التذبذب، قضية التذبذب هي مسألة مشكلة، لا فولاتيليتي، وهي من العوامل التي تجلب المجازفين والمتلاعبين، لأنهم لا يستطيعون تحقيق ربح الكثير في الأسواق المستقرة، وهذه يجب أن تعالج كذلك. ثم عندنا قضية عدم وضوح المعلومة والغموض في الأسواق المالية. في الأسواق المالية يجب أن تكون جد واضحة شفافة، ثم عندنا العمل في الأسواق المالية يجب أن يكون وسيلة وليس غاية، وكون الربح فيه مضاعف وعالي جدا هذا يجعل الأسواق المالية غاية تستقطب أفضل المؤهلات من الموارد البشرية، وهذا مشكل لأننا نفرغ الميادين الفاعلة مثل يعني مثل المقاولة والهندسة والطب وإلى غير ذلك من ميادين لها قيمة مضافة، نفرغها من الموارد البشرية العالية، وتذهب هذه الموارد البشرية للتلاعب في الأسواق المالية بكل بساطة. قضية المديونية، حيث أن يعني النظام التشاركي يمكن الأسواق المالية من التطور دون مديونية أو ربما مع تخفيض المديونية والارتباط مع وتخفيض كذلك يعني ارتباط الأزمات مع المديونية. فالمنظومة المالية التشاركية فيها موائمة بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي لا فينانس إيكونومي، فيتطور الاقتصاد السوق المالي مع السوق الحقيقي. ثم قضية خلق الائتمان والنقود من البنوك التجارية، توسيع رقعة الكتلة النقدية، هذا مشكل لأنه يساهم في الأزمات كذلك. ثم قضية التسنيد والتسكيك، لا تيتريزاسيون، خصوصا تسنيد وتسكيك الديون، وهذه كانت من التوصيات المأسوف عليها في النموذج التنموي، يعني توسيع رقعة التسنيد وتسكيك الديون وبيعها وشرائها. هذا أولا معلوم أنه ساهم كما بين ذلك تشارلز كيندلبرغر في كتابه مانياز بانيكس اند كراكس، أو بالفرنسية إستوار مونديال دو لا سبيكولاسيون فينانسيير، هذا ساهم كثيرا في الأزمات منذ 400 سنة المنصرمة. فهذا التسكيك أو تسنيد الديون يمكن البنوك من زيادة كتلة الدين لديها، بما أنها تجد في الأسواق المالية من يشتري ديونها، وهذا ما يزيد قيمة الديون في الدولة ولدى الأشخاص المستثمرين في الأسواق المالية، وتجعل الاقتصاد مكبل. وفي الأخير يعني قضية رافع المالي للوفي فينانسي الذي تمكنه بعض الوسائط المالية في البورصة، يجب العمل على تفاديه، لأنه أولا مبني على القروض الربوية، وثانيا يفاقم الدورات الاقتصادية والأزمات. فإمكانية إقرار مؤسسات مالية من طرف الوسائط المالية والبنوك في الأسواق المالية، فهذا يزيد من الكتلة النقدية الوهمية، ما يسمى بالشادو بانكينج، ويفاقم الدورات الاقتصادية سواء حال الصعود أو حال النزول. فهذه عموما يعني توصيات للوصول إلى نموذج تنموي خالي من المديونية، أو ينقص المديونية مع الوقت ولا يزيدها، كما وجدناه يعني مكتوبا في النموذج التنموي الجديد. وأشكركم على تتبعي.